بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة باب الترهيب عن مساوئ الأخلاق وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه.
من مساوئ الأخلاق الضرب على الوجه ولو تأديبا، فلا يجوز للرجل أن يضرب ولده أو زوجته على الوجه. ولهذا لما ذكر سؤال النبي عن حق المرأة على زوجها ذكر من ذلك ألا تقبح ولا تضرب الوجه. بهذا يعلم أن ما يفعله بعض المعلمين في المدارس من ضرب الصبي على الوجه أنه منكر. فهذا من مساوئ الأخلاق، هذا الحديث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قاتل أحدكم فليجتنب الوجه. متفق عليه.
إذا قاتل أحد يعني المضاربة التي تسمى مقاتلة، ليس المراد القتال بالسلاح، لكن إذا قاتل أحدا بينه وبينه خصومة فضربه أو أراد أن يضربه فليجتنب الوجه، يضربه على ظهره على كتفه. وكذلك الضرب تأديبا. القتال قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، حتى ولو كان القتال بحق فلا يجوز لمن جاز له الضرب وأبيح له الضرب أو القتال لا يجوز له أن يضرب على الوجه. أما إذا كان القتال محرما ولا يجوز وأنه قتال ظلم فلا يجوز على الوجه ولا على غير الوجه، فإن هذا القتال الذي يحصل فيما بين الناس، الخصومات التي تكون بين الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله وعنه رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب، فردد مرارا قال: لا تغضب. أخرجه البخاري.
قال أوصني.
نعم أحسن.
الحديث المعروف في الصحيحين من أحاديث الأربعين النووية. قال أوصني، قال: لا تغضب لا تغضب. وهذا الغضب انفعال يحصل للإنسان بغير إرادته، إذن النهي عنه نهي عن تعاطي أسبابه. فعلى الإنسان أن يتجنب الأسباب التي تثير نفسيته وتثير أعصابه كما يقال، حتى ينفعل ويغضب، لأن الغضب كما تقدم جمرة تكون في قلب الإنسان. وعبر عنه المفسرون بأنه غليان دم القلب طلبا للانتقام. والغضب لا شك أنه سبب لكثير من الشرور كما يشهد به الواقع، فإن الإنسان إذا غضب قد يتكلم بالكفر وقد يتكلم بما يضره. وكم من طلاق فرق كيان الأسرة وفرق الشمل بسبب الغضب. وأكثرهم الناس في الغضب والرضا أربعة. من الناس من يكون سريع الغضب سريع الرضا، وهذه بهذه. من الناس من يكون بطيء الغضب بطيء الرضا، وهذه كذلك. ولكن الأول أفضل. ومن الناس من يكون سريع الغضب بطيء الرضا، وهذا أسوأ الأقسام. ومن الناس من يكون بطيء الغضب سريع الرضا، وهذا أفضلها. من يكون بطيء الغضب سريع الرضا، هذا أفضل الأقسام الأربعة.
نعم. وعن خولة الأنصارية رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة.
التخوض في مال الله احتمل أن يقال بمال الله جنس المال، لأن المال كله لله، ملك الملك كله لله، فالمال الذي في يدك هو لله، ملك الله، ليس لك أن تتصرف فيه إلا إلا بشرع الله. ويحتمل أن يراد به يعني المال العام الذي يعبر عنه ببيت المال. والتخوض فيه التصرف فيه بغير حق، تصرف فيه اكتسابا أو صرفا. فالتصرف في المال بغير حق هو من الأمور المحرمة المنكرة، وهو يتضمن أنواع من المنكرات، من كسب الحرام أو منع الواجبات أو وضع المال في غير موضعه. فيدخل في ذلك الإسراف والتبذير وأنواع العقود المحرمة، كله من التخوض في مال الله بغير حق. وقول لهم النار يوم القيامة يعني أنهم يعذبون بالنار جزاء على تخوضهم. نعم. كلاهما صحيح. هو يشمل الأمرين. إيه الأول أعلم. إيه صح. نعم.
وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. خرجه مسلم.
وهذا الحديث دليل على أن من أقبح الأخلاق الظلم، فالله حرم الظلم بين العباد، حرمه على نفسه وحرمه بين عباده. والأدلة على تحريم الظلم معلومة من كتاب الله وسنة رسوله. ظلم العباد يكون بما ذكره الرسول: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فالظلم يكون في النفس والمال والعرض. فالعدوان على الغير في نفسه أو ماله أو عرضه كله من الظلم. والظلم قال أهل العلم إنه ثلاثة أنواع: الظلم في حق الرب بالشرك به، إن الشرك لظلم عظيم، ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك من الظالمين. والظلم في حق العباد بالاعتداء على دمائهم أو أموالهم أو أعراضهم. فالقلف من الظلم، والسرقة ظلم، والغش في المعاملات ظلم، كله داخل في ظلم الناس، إما في أنفسهم أو أموالهم أو أعراضهم. ويقول تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير حق. والثالث ظلم الإنسان نفسه بمعصية الله، وكل الثلاثة ترجع إلى هذا أيضا. فأعظم ما يظلم به الإنسان نفسه الشرك، وكذلك ظلم الناس في حقوقهم. لكن من المعاصي ما ليس من هذا ولا هذا، وإنما هو من ظلم النفس، ومن الظلم المتعلق بأعراض الناس الغيبة، من الظلم الذي يتعلق بحقوق الناس الغيبة، فلنتواصى بالحذر منها والتحذير عنها، لأنها ذنب من كبائر الذنوب، ومع ذلك يتعرض كثير من الناس للوقوع فيه من حيث يشعر أو لا يشعر. إياكم والغيبة. قالوا: وما الغيبة يا رسول الله؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره.
سيأتي الآن هذا الحديث.
نعم،
الآن الحديث هذا بعد
هذا هو. وكذلك قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكان يسموه. فالحديث هذا اللي تقول الآتي هو لأنه مندرج في الحديث الذي قبله، التنبيه على أنه من الظلم. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته. خرجه مسلم.
والبهت أشد، لأن الذي يذكر أخاه بما يكره وليس هو فيه يكون قد جمع بين الغيبة والكذب، بين الغيبة والكذب، فيكون البهت أشد وأعظم. إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وذكر هذا الحديث بعد حديث تحريم الظلم في غاية من التناسب، للتنبيه على أن الغيبة من أنواع الظلم، من أنواع ظلم الناس في أعراضهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا، ولا تناجشوا، ولا تباغضوا، ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا، المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يكذبهم. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. أخرجه مسلم.
هذا الحديث العظيم اشتمل على النهي عن هذه الأمور كلها، منها ما يتعلق بشيء من أعمال القلوب وهو الحسد، ومنها ما يتعلق بالمعاملات التجارية كالنجش ولا تناجسوا، ومنها ما يتعلق بالمعاملات الأخوية والمعاشرة فيما بين المسلمين، وهي قوله: ولا تقاطعوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الكلمة جامعة، وإذا لأن هذه الأخوة تمنع من كل ما تقدم، لما قال: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، فقوله كونوا عباد الله إخوانا يتضمن وجوب ترك ذلك كله، لأن كل هذه الأمور تنافي الأخوة الإيمانية. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إلى هنا باقي في الباب حديث.
بقي أحسن الله.
ما شاء الله، رحمه الله وجزاه الله خيرا. أشكال بالسمع لا يتخوضون. إذا تم البيع حرم أن تعرض على المشتري سلعة تقول أبيعك بأقل مما اشتريت، ليفسخ المشتري البيع ويعقد معك. وكذلك الشراء على الشراء، تقول للبائع أنا أعطيك بهذه السلعة أكثر، ليفسخ البائع ويفسخ العقد ليعقد معك ويبيعك. وكذلك الثوم، لكن ما دام السلعة معروضة للمزاد فلك أن تزيد، ما دام أنه يقول من يزيد زد. لكن إذا ركن البائع إلى أحد السوام فلا تسب، خلاص قف. نعم.
أحسن الله إليكم. قال بسام رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث، أولا المال جعله الله تعالى قواما ومتاعا في هذه الحياة الدنيا، فقال: ولا تؤتوا أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وقال تعالى: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فالمال ذو فائدة كبيرة في الدين والدنيا. ثانيا وإنفاقه في غير سبيل الخير والطرق النافعة المفيدة سفه وإسراف وتبذير، وقد قال تعالى: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. ثالثا المال بيد المسلمين وبيد ولاتهم.
المال
بيد المسلمين.
بيد؟
نعم. بيد المسلمين وبيد ولاتهم هو مال الله تعالى، استخلفهم عليه لينفقوه في طرقه المشروعة النافعة والمفيدة في أمور الدنيا والآخرة. قال تعالى: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه.
فالمال يشمل حتى المال، مالك هو ملكك، أنت مستخلف فيه. كذلك آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فقد كان هذا المال لغيرك ثم خلفته عليه بأي طريق من طرق الملك، وليس بلازم أن يكون ميراثا. نعم.
وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي جعلكم خلفاء في التصرف فيه. فالمال مال الله والعباد خلفاء الله في أمواله. سأل الله إليكم، هل العبارة هذه يعني التفسير والعباد خلفاء الله في أمواله فعليهم أن يصرفوا، يعني معنى
هو مستخلفين؟ التحقيق أنهم مستخلفين بالنسبة لمن سبقه. وهذه مسألة يعني التعبير عن الإنسان بأنه خليفة الله، هذا ينكره بعض المحققين من أهل العلم، وأن الخليفة إنما يحتاج إلى من يخلفه ومن يموت أو يسافر، وإنما الله هو الخليفة. اللهم أنت الصاحب في السفر، كما جاء في دعاء السفر: أنت الصاحب في السفر والخليفة، فلا أحد يكون خليفة عن الله.
رجعت إلى تفسير البغوي.
وإذا ورد ما يشعر بهذا فهو خليفة الله من باب إضافة التشريف، هذا خليفة الله، لا أن هذا الإنسان خالف يخلف الله ويقوم مقامه وينوب عنه. نعم.
الخلفاء كان أبو بكر خليفة رسول الله.
نعم.
ورجعت للتفسير، في تفسير الآية للبغوي وابن الجوزي وابن كثير، كلهم قالوا المعنى: وأنفقوا من المال الذي كان بيد غيركم.
هذا الحق، هذا الصواب. فالعبارة التي قال المؤلف خطأ.
قال والعباد خلفاء الله في أمواله.
لا لا هذا خطأ. خلفاء الله يعني خلفاء عن الله في أمواله.
نعم
عجيب. نعم.
فعليه من يصرفها فيما يرضيه. رابعا أما التخوض فيه والتصرف بالباطل وفي غير الطرق المشروعة فهذا حرام وأكل لمال الله تعالى بالباطل. خامسا وهذا يشمل أموال الناس التي بأيديهم وتخصهم فلا يجوز لهم أن يتصرفوا فيها إلا بما يحبه الله تعالى لتكون عونا لمرضاته فيما يقيم دينه وفيما ينفع عباده في دنياهم. سادسا كما يشمل الولاة فعليهم أن يصرفوا مال الله تعالى فيما يعزز دينه ويعلي كلمته وعلى ما ينفع الرعية والبلاد من المشاريع النافعة والزراعة والصناعة والتعليم والمرافق العامة التي تنفع عموم الرعية وفيما ينفع عباده في دنياهم. سابعا الحديث يشمل من أخذ من مال لا يستحق أخذه منه بأن يكون للمال مصرف ليس هو من أهله ولكنه يعمل الحيل والطرق التي تمكنه من الأخذ منه فهذا أخذ.
كمن يعتال على أخذ الزكاة بادعاء الفقر مثلا هذا من مقصوده فإن الزكاة لا تحل إلا للأصناف المذكورة. فمن يحتال على أخذ الزكاة بدعوى أنه من أهل الزكاة هذا من المكتسبين للمال بغير طريق الشرعي. نعم
فهذا أخذ بالباطل. انتهى. أحسن الله إليكم.
جزاك الله خير.